بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله استكمالا لما سبق: فإذا رأى المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يناقضه ويعارضه، يعني الإنسان فينا الواعي لما يرى الأشاعرة والمعتزلة وهم يتعدون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعارضونه، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في الثلث الأخير وهم يقولون الله لا ينزل، يثبت أن الله يغضب وهم يثبتون أن الله لا يغضب، يثبت أن الله يفرح وهم يقولون الله لا يفرح، فهم يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم بآرائهم الفاسدة، فليعلم أنهم لا طريق لهم إلى ذلك أبدا، ولا يقع ردهم إلا على آراء أمثالهم وأشباههم، يعني كلامهم لا يقبل إلا عند أمثالهم، وأما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمحفوظ محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يظل محفوظا عند أهل السنة طائفة المنصورة، فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم فالبدار البدار إلى إبداء فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحي. وهذا نداء من ابن القيم لنا جميعا يا طلاب العلم، أنه هذا واجب علينا في هذه المرحلة الآن، بيان فساد كلام الأشاعرة وكلام طبعا من قبلهم من المعتزلة وغيرهم، فهذا واجب علينا أن نصون هذه السنة وندافع عنها، بل هذا من أعظم الجهاد ولابد من السرعة فيه. فابن القيم يقول بدار بدار، البدار البدار إلى إبداء فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم لباطلهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحي، فإن العقل لا يمكن أن يقول أن هناك ذات، إن هناك ذاتا ليس لها صفات، أو أن يجرد الله عز وجل من صفة الحكمة أو صفة العزة، كيف يعني؟ الله أكبر، الأشعار لا يثبتون حكمة ولا يثبتون عزة لله عز وجل. فإنهم لا يردون شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بزخرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيمان. الله يقول هو استوى على العرش وهم يقولون استولى على العرش، فاكشفه ولا تهن، هذا خطاب لك من ابن القيم يا طالب العلم، اكشفه، اكشف هذا التناقض ولا تهن، لا تضعف، تجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الدفاع عن التوحيد يا أخوان، هذا أعظم بكثير من الدفاع عن الأوطان، هذا من أعظم الجهاد. ولولا أن كل مسائل القوم وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة، كل اللي خالفوا فيه كل وهن وضعيف، لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر به عيون أهل الإيمان السائرين إلى الله على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتابا مفردا. ابن القيم يقول ممكن الإنسان يألف كتاب تام مفرد في الجهاد ضد هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه ونور ضريحه هذا المقصد في عامة كتبه، لا سيما كتابه الذي وسمه، يعني عنونه، ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فمزق فيه شملهم كل ممزق، وكشف فيه أسرارهم وهتك أستارهم، فجزاه الله عن الإسلام وأهله من أفضل الجزاء. نعم طبعا، شيخ الإسلام في بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، درء تعارض العقل والنقل، وكتاب التدمرية والحموية، جميع كتب شيخ الإسلام رحمه الله فيها الرد على هؤلاء المجرمين. واعلم أنك لا ترد شبهة صحيحة قط، أنك لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن تجد شبهة صحيحة، بل الشبهة التي يريد أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من قسمين، شبهات أهل الضلال. واحد، إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون نسبته إليه غلطا، يعني ربما يدعون من حديث ضعيف أو حديث موضوع، وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبدا، بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه، يعني حتى لو إن واحد من أهل السنة أورد حديثا ضعيفا فهذا من خطئه، فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منها، العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم للمجموع. وأما أن يكون وأما أو وإما وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولا صحيحا، لكن لا ترد تلك الشبهة عليه، وحينئذ فلا بد لها من أحد أمرين، ممكن يجيب أثر صحيح، لكن هذا الأثر الصحيح في الحقيقة لا يعارض السنة الصحيحة، لأنه لا بد من أمرين، واحد إما أن تكون لازمة وإما ألا تكون لازمة، فإن كانت لازمة لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانت لازمة لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حق لا شبهة فيه، إذ لازم الحق حق، إما أن يكون في أمرين، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره فيكون حق، لأن لازم الحق حق، ولا ينبغي الفرار منها كما يفعله الضعفاء من المنتسبين إلى السنة، بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائنا ما كان، نذكر الحق مهما كان، حتى لو كان هناك تعارض ظاهري وسيتكشف لنا بعد ذلك بعد الرجوع لأهل العلم أنه لا تعارض. وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق وإيراد الشبه؟ ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها، فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه، فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلا. أهل السنة يجي شيء يثبته تماما، إن كان صفة لله يثبتها على أعظم أوجه الكمال، وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل، وعلى النقدين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم، وحينئذ فلهم جوابان، مركب مجمل ومفرد مفصل. الجواب المركب المجمل يقولون لهم هذه اللوازم التي تلزمون بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر وإما ألا تكون لازمة، فإن كانت لازمة فهي حق، إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق الصريح، ولازم الحق حق، وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز إلزامها. هذا الجواب المركب، يعني لو قالوا مثلا هل يليق أن تثبتوا صفة الهرولة لله؟ نقول نعم، لأنها وردت خلاص. وهل تثبتون صفة المكر لله والكيد لله والمخادعة؟ نقول نعم، على أعلى صور الكمال، هذا هو، ولا يهمنا شيء. وأما المفرد المفصل، الجواب المفرد المفصل، فيفردون كل إلزام بجواب، ولا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه. هم لما يقولون مثلا الله قديم، ننظر كلمة قديم لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن لها لازم، فإن كان اللازم مقبول نقبله، نقول نعم قديم بمعنى أول، مخالف للحوادث بمعنى أن الله عز وجل ليست صفات خلقه كصفاته، نعم، فلا إشكال. قال فإن كان لفظها موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن إثبات ما أثبت أو نفي ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقا، فيقبلون ذلك الإلزام. وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه كان باطلا، أي تأويل عندكم تأتون به ينفي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله استوى تقولون استولى نرد مباشرة، أو إثبات ما نفاه انكم تثبتوا ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهذا تقول الله كلامه في كلام معنى. لا، انتم الان تنفون شيئا ثابتا عن الله عز وجل، وان كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا. كلمة الجسم مثلا نقول لا نقبله ولا نرفضه وننتظر لو في دليل يثبت، نعم، لكن لا نقبله ولا نرفضه، ولم لا نقبله مطلقا بمعنى ان الجسم يتجزأ وينفصل بعضه عن بعض، لا، ولم يردوه مطلقا اذا كان صفات اليد والوجه تقتضي جسما لا إشكال، حتى يستفسر قائله ماذا أراد به. فإن أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا، وإن أرادوا معنى باطلا ردوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضا. فهذه قاعدتهم التي بها يعتصمون وعليها يعولون، وبسط هذه الكلمات يستدعي أسفارا لا سفرا واحدا، يعني التفصيل هذا يحتاج إلى مجلدات، ومن لا ضياء له لا ينتفع بها ولا بغيرها، فلنقتصر عليها ولنعد إلى المقصود فنقول وبالله التوفيق. هو كل هذا الكلام إنه لما أورد صفة فرح الرب عز وجل بتوبة عباده تطرق إلى مسألة صفة الفرح وصفات الرب عز وجل وكيف نجريها ونمرها كما جاءت، وهو الآن يرجع إليها. قال: فرح الرب سبحانه، هذا الفرح العظيم، هذا الفرح العظيم بتوبة عبده، فرح الرب سبحانه هذا الفرح العظيم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من ملزومات محبته ولوازمها، أعني كونه محبا لعباده المؤمنين ويحبهم سبحانه، فإن تابوا ورجعوا إليه يفرح به لمحبته إياه سبحانه عز وجل، محبوبا لهم وهو محبوب لهم، يحبونه وهو يحبه، يحبهم ويحبونه، فلأنه كان يحبهم وفقهم للتوبة وفرح به سبحانه عز وجل، وهو محبوب لهم لأنهم يرجعون إليه ويتوبون إليه، وإنما خلق خلقه لعبادته المتضمنة لكمال محبته والخضوع له. العبادة كلها تدور على كمال المحبة وكمال الخضوع لله، ولهذا خلق الجنة والنار، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، كل هذا من أجل تحقيق عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أرسل لهم الرسل ينذرهم وأنزل الكتب، هذا هو الحق الذي خلق به السماوات والأرض وأنزل به الكتاب. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إلى قوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، من فضله ومن نعمه. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. إذن العالم كله مخلوق بالحق لحكمة لا يعلمه إلا هو. وقوله ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بإيش؟ بالحق. فهذا أمره وتنزيله، مصدره الحق، والأول خلقه وتكوينه، مصدره الحق. الله له الخلق وله الأمر، الأمر بالحق والخلق بالحق، فبالحق كان الخلق والأمر، وعنه صدر الخلق والأمر، يعني الخلق والأمر صدر من الحق. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته. العبادة كلها مبنية على المحبة والخضوع والذل، وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد ويحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى، هو يحب ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه سبحانه ووصف نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وفي المسند من حديث الأسود بن سريع أنه قال: يا رسول الله، إني حمدت ربي بمحامده، فقال: إن ربك يحب الحمد، سبحانه، فهو يحب نفسه، ومن أجل ذلك يثني على نفسه، ويحمد نفسه، ويقدس نفسه، ويحب من يحب ويحمده ويثني عليه. اللهم إنا نحبك يا رب العالمين، ونقصر في حمدك والثناء عليك. قال ابن القيم: بل كلما كانت محبة عبده له أقوى، كانت محبة الله له أكمل وأتم، فلا أحد أحب إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه. ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء. نشرك من؟ نشرك من مع العظيم؟ نشرك من؟ سبحان الله، المشركون هؤلاء عجيبون. كيف تشرك من لا يملك شيئا، ولا يخلق، ولا يقدر، وليس له صفات حسنى ولا أسماء حسنى؟ كيف يشرك مع الله؟ قال ابن القيم: من أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه، لأنه ينقص هذه المحبة ويجعلها بينه وبين من أشرك به، ولهذا لا يغفره الله، لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به، لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غيره. ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه سبحان الله، التي ينقص بها من عينه وتنحط بها مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين. فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة؟ لا يمكن. لابد يا إخوة من تصفية المحبة لله مع تصفية الخوف والرجاء لله، فتصفو كل العبادات لله عز وجل. والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به. المرأة، الإنسان إذا أحب عليها تغضب، سبحان الله. والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به، ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبدا، وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه. ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له هذا الذنب ولم يقربه إليه. لا أحد يقبل أن تحبه وتحب غيره أكثر منه أو معه، لا يقبلون. هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية والمحبة؟ نشهدك ربي أننا نستحي من هذا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا يعني حبا خالصا. فأخبر سبحانه أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فقد اتخذه ندا. وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوي معبود، تسوي شخصا مع الله، تسوي شخصا لم يخلق ولم يرزق ولم يملك وليس له أي صفات، وهو عدم كان وسيتحول بعد ذلك إلى فناء. يشرك مع الله؟ كيف يشرك البدوي مع الله؟ كيف يشرك الحسين مع الله؟ نسأل الله العافية. فهذه تسوية في المحبة والتأليه، لا في الذات والأفعال والصفات. نعم، والمقصود أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة، ويحب من يحبه، وخلق خلقه لذلك، وشرع شرائعه، وأنزل كتبه لأجل ذلك، وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك. وهذا هو محض الحق الذي به قامت السماوات والأرض وكان الخلق والأمر. فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له، فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبه. إذا قام العبد بالتوحيد رضي الله عنه وأحبه، الله وصانعنا وبارئنا، فهو يحبنا إذا لم نشرك به غيره، وأحبه إذا كان يحب ويرضى، إذ كان يحب ويرضى سبحانه. فإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبقى عن مالكه وسيده أبغضه ومقته، لأن البعد عن الله بعد عن محبته، وبعد عن الخوف منه، وبعد عن رجائه. فمن بعد عن الله أبعده الله وغضب عليه سبحانه، لأنه خرج عما خلق له، لأنه خلق للعبادة فخرج عنه. والعبادة كما قلنا كمال الحب مع كمال الذل، وصار إلى ضد الحال التي هو لها، فاستوجب منه غضبه بدلا من رضاه، وعقوبته بدلا من رحمته، فكأنه استدعى من رحمته أن يعامله من نفسه بخلاف ما يحب. لابد أن يعامل الله الإنسان ربه بما يحب، لكن هل نقول هو غفور رحيم فنحب غيره معه؟ لا، أعوذ بالله، فإنه سبحانه عفو يحب العفو، محسن يحب الإحسان. هو العفو من أسمائه، محسن من أسمائه، جواد من أسمائه، يحب الجود. سبقت رحمته غضبه، فإذا أبق منه العبد وخامر عليه ذاهبا إلى عدوه، يعني إذا العبد ارتكب الكبائر مثلا، فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالبا على رحمته وعقوبته على إحسانه. وهو سبحانه يعني هنا هو العبد لما يخالف أمر الله عز وجل، فهو يريد أن يبدل غضب الله، أن يبدل رحمة الله بالغضب، وأن يبدل إحسان الله بالعقوبة. فقال فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالبا على رحمته وعقوبته على إحسانه. وهو سبحانه يحب من نفسه الإحسان والبر والإنعام سبحانه، فقد استدعى من ربه فعل ما غيره أحب إليه منه، لأنه هو الإنسان يشرك بالله فيستوجب النقمة والغضب من الله، والله عز وجل يحب الرحمة والإحسان أكثر من حب الغضب والانتقام. وهو بمنزلة عبد السوء الذي يحمل أستاذه من المخلوقين المحسن إليه الذي طبيعته الإحسان والكرم على خلاف مقتضى طبيعته وسجيته. أستاذ رحيم وطيب، الإنسان يسيء إليه فهنا يغضب، بل أنت لو تلميذ عند معلم والمعلم يحب تفوقك وفوزك، ثم أنت تفعل ما يغضب الله عز وجل، ثم أنت لا تفعل الواجبات كما أمرك ولا تلتفت إليه، هذا المدرس الطيب الكريم سيتحول إلى غضوب. فلماذا؟ ما بالنا بالله سبحانه عز وجل. فأستاذه يحب لطبعه الإحسان، وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد طباعه، يضطر هذا الأستاذ الرحيم الكريم أن يتحول إلى غاضب منتقم. فأستاذه يحب لطبعه الإحسان، وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد طباعه ويحمله على خلاف سجيات. وإذا قالوا اتقي شر الحليم إذا غضب، اتقي شر الحليم إذا غضب. فإذا راجع هذا العبد ما يحب سيده إليه وأقبل عليه وأعرض عن عدوه، فقد صار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له. المعلم يقدر أن يعاقبك، لكنه يحب أن يسيبك ويحب أن يكرمك، أنت تخالفه تخالفه يتحول إلى غضب. فلماذا؟ فإذا كان هذا مع المخلوقين فما بالنا مع رب العالمين. قال فصار إلى الحالة التي تقتضي محبة سيده له وإنعامه عليه وإحسانه إليه، فيفرح به ولا بد أعظم فرح. وهذا الفرح هو دليل عليه غاية الكمال والغنى والمجد سبحان الله، غاية الكمال. فليتدبر اللبيب وجود هذا الفرح ولوازمه وملزوماته، يجد في طيه من المعارف الإلهية ما لا تتسع له إلا القلوب المهيئة لهذا الشأن المخلوقة له. الإنسان لو تدبر أنه يريد يستدعي الصفات التي يحبها الله أكثر من الصفات الأخرى، يا ليته يستدعي الرحمة، يستدعي العفو، يستدعي الرضا، يستدعي الجود والإحسان، بدل ما يستدعي النقمة والحساب وشدة العقاب. وهذا فرح محسن بر لطيف جواد غني حميد. الله سبحانه وتعالى هو المحسن البر اللطيف الجواد الغني الحميد، وهذه كلها أسماء وصفات لله. لا فرح محتاج إلى حصول، الله جل يفرح وهو غير محتاج إلى هذا، إلى حصول ما يفرح به، متكمل به مستقبل له من غيره. فهو عين الكمال لازم للكمال ملزوم له سبحان الله. وألطف من هذا الوجه أن الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجله سبحانه، كما قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، بلى والله يا رب رأينا، وكرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال لصالحهم وصفوتهم إن الله اصطفى، يعني قال عنه إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم: واصطنعتك لنفسي. واتخذ منهم الخليلين، يعني اتخذ من الأنبياء الخليلين كإبراهيم ومحمد أو الخليلين. والخلة أعلى درجات المحبة، اختار الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الآثار يقول تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. أنا لا تشتغل بما خلقته لك، خلقت لك نعم وأشياء، لا تنشغل بها عما خلقتك له وهو العبادة. وفي أثر آخر يقول تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الله أكبر على هذه المعاني العظيمة. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله استكمالا لما سبق: فإذا رأى المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يناقضه ويعارضه، يعني الإنسان فينا الواعي لما يرى الأشاعرة والمعتزلة وهم يتعدون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعارضونه، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في الثلث الأخير وهم يقولون الله لا ينزل، يثبت أن الله يغضب وهم يثبتون أن الله لا يغضب، يثبت أن الله يفرح وهم يقولون الله لا يفرح. فهم يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم بآرائهم الفاسدة، فليعلم أنهم لا طريق لهم إلى ذلك أبدا، ولا يقع ردهم إلا على آراء أمثالهم وأشباههم، يعني كلامهم لا يقبل إلا عند أمثالهم. وأما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمحفوظ محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يظل محفوظا عند أهل السنة الطائفة المنصورة، فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم فالبدار البدار إلى إبداء فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحي. وهذا نداء من ابن القيم لنا جميعا يا طلاب العلم، أنه هذا واجب علينا في هذه المرحلة الآن، بيان فساد كلام الأشاعرة وكلام طبعا من قبلهم من المعتزلة وغيرهم، فهذا واجب علينا أن نصون هذه السنة وندافع عنها، بل هذا من أعظم الجهاد ولابد من السرعة فيه. فابن القيم يقول: بدار بدار، البدار البدار إلى إبداء فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم عن باطلهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحي، فإن العقل لا يمكن أن يقول أن هناك ذات، إن هناك ذاتا ليس لها صفات، أو أن يجرد الله عز وجل من صفة الحكمة أو صفة العزة، كيف يعني؟ الله أكبر، الأشعار لا يثبتون حكمة ولا يثبتون عزة لله عز وجل. فإنهم لا يردون شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بزخرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيمان. الله يقول هو استوى على العرش وهم يقولون استوى على العرش، فاكشفه ولا تهن، هذا خطاب لك من ابن القيم يا طالب العلم، اكشفه، اكشف هذا التناقض ولا تهن، لا تضعف، تجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الدفاع عن التوحيد يا أخوان، هذا أعظم بكثير من الدفاع عن الأوطان، هذا من أعظم الجهاد. ولولا أن كل مسائل القوم وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة، كل اللي خالفوا فيه كله واهن وضعيف، لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر به عيون أهل الإيمان السائرين إلى الله على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن وفق الله سبحانه جربنا لذلك كتابا مفردا. ابن القيم يقول ممكن الإنسان يألف كتاب تام مفرد في الجهاد ضد هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه ونور ضريحه هذا المقصد في عامة كتبه، لا سيما كتابه الذي وسمه يعني عنونه ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فمزق فيه شملهم كل ممزق، وكشف فيه أسرارهم، وهتك أستارهم، فجزاه الله عن الإسلام وأهله من أفضل الجزاء. نعم، طبعا شيخ الإسلام في بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، درء تعارض العقل والنقل، وكتاب التدمرية والحموية، جميع كتب شيخ الإسلام رحمه الله فيها الرد على هؤلاء المجرمين. واعلم أنك لا ترد شبهة صحيحة قط، أنك لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن تجد شبهة صحيحة، بل الشبهة التي يريد أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من قسمين: شبهات أهل الضلال، واحد إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون نسبته إليه غلطا، يعني ربما يدعون من حديث ضعيف أو حديث موضوع، وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبدا، بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه، يعني حتى لو إن واحد من أهل السنة أورد حديثا ضعيفا فهذا من خطأه، فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منها، العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم للمجموع. وأما أن يكون وأما أو وإما وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولا صحيحا، لكن لا ترد تلك الشبهة عليه، وحينئذ فلا بد لها من أحد أمرين: ممكن يجيب أثر صحيح، لكن هذا الأثر الصحيح في الحقيقة لا يعارض السنة الصحيحة، لأنه لا بد من أمرين: واحد، إما أن تكون لازمة، وإما ألا تكون لازمة. فإن كانت لازمة لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانت لازمة لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حق لا شبهة فيه، إذ لازم الحق حق، إما أن يكون في أمرين، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره فيكون حق، لأن لازم الحق حق، ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة، بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائنا ما كان، نذكر الحق مهما كان، حتى لو كان هناك تعارض ظاهري وسيتكشف لنا بعد ذلك بعد الرجوع لأهل العلم أنه لا تعارض. وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق وإيراد الشبه؟ ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها، فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه، فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلا. أهل السنة يجي شيء يثبته تماما، إن كان صفة لله يثبتها على أعظم أوجه الكمال، وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل. وعلى النقدين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم، وحينئذ فلهم جوابان: مركب مجمل ومفرد مفصل. الجواب المركب المجمل يقولون لهم: هذه اللوازم التي تلزمون بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر، وإما ألا تكون لازمة، فإن كانت لازمة فهي حق، إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق الصريح، ولازم الحق حق، وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز إلزامها. هذا الجواب المركب. يعني لو قالوا مثلا هل يليق أن تثبتوا صفة الهرولة لله؟ نقول نعم لأنها وردت خلاص. وهل تثبتون صفة المكر لله والكيد لله والمخادعة؟ نقول نعم على أعلى صور الكمال، هذا هو ولا يهمنا شيء. وأما المفرد المفصل، الجواب المفرد المفصل، فيفردون كل إلزام بجواب ولا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه. هم لما يقولون مثلا الله قديم، ننظر كلمة قديم لم ترد في الكتاب والسنة ولكن لها لازم، فإن كان اللازم مقبول نقبله، نقول نعم قديم بمعنى أول، مخالف للحوادث بمعنى أن الله عز وجل ليست صفات خلقه كصفاته، نعم. فلا إشكال. قال فإن كان لفظها موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن إثبات ما أثبته أو نفي ما نفاه، فلا يكون المعنى إلا حقا فيقبلون ذلك الإلزام. وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه كان باطلا. أي تأويل عندكم تأتون به ينفي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله استوى، تقولون استولى، نرد مباشرة. أو إثبات ما نفاه، أنكم تثبتوا ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهذا تقول الله كلامه في كلام معنى. لا، أنتم الآن تنفون شيئا ثابتا عن الله عز وجل. وإن كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا، كلمة الجسم مثلا نقول لا نقبله ولا نرفضه وننتظر لو في دليل يثبت نعم، لكن لا نقبله ولا نرفضه. ولم لا نقبله مطلقا بمعنى أن الجسم يتجزأ وينفصل بعضه عن بعض، لا. ولم يردوه مطلقا إذا كان صفات اليد والوجه تقتضي جسما، لا إشكال. حتى يستفسر قائله ماذا أراد به، فإن أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا، وإن أرادوا معنى باطلا ردوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضا. فهذه قاعدتهم التي بها يعتصمون وعليها يعولون، وبسط هذه الكلمات يستدعي أسفارا لا سفرا واحدا. يعني التفصيل هذا يحتاج إلى مجلدات، ومن لا ضياء له لا ينتفع بها ولا بغيرها، فلنقتصر عليها ولنعد إلى المقصود فنقول وبالله التوفيق. هو كل هذا الكلام إنه لما أورد صفة فرح الرب عز وجل بتوبة عباده، تطرق إلى مسألة صفة الفرح وصفات الرب عز وجل وكيف نجريها ونمرها كما جاءت الآن يرجع إليه. قال فرح الرب سبحانه، هذا الفرح العظيم، هذا الفرح العظيم بتوبة عبده، فرح الرب سبحانه هذا الفرح العظيم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من ملزومات محبته ولوازمها. أعني كونه محبا لعباده المؤمنين ويحبهم سبحانه، فإن تابوا ورجعوا إليه يفرح به لمحبته إياه سبحانه عز وجل، محبوبا لهم وهو محبوب لهم، يحبونه وهو يحبه، يحبهم ويحبونه، فلأنه كان يحبهم وفقهم للتوبة وفرح به سبحانه عز وجل. وهو محبوب لهم لأنهم يرجعون إليه ويتوبون إليه. وإنما خلق خلقه لعبادته المتضمنة لكمال محبته والخضوع له، العبادة كلها تدور على كمال المحبة وكمال الخضوع لله. ولهذا خلق الجنة والنار، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، كل هذا من أجل تحقيق عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أرسل لهم الرسل ينذرهم وأنزل الكتب، هذا هو الحق الذي خلق به السماوات والأرض وأنزل به الكتاب. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إلى قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. من فضله ومن نعمه، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. إذن العالم كله مخلوق بالحق لحكمة لا يعلمها إلا هو. وقوله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بإيش؟ بالحق. فهذا أمره وتنزيله، مصدره الحق، والأول خلقه وتكوينه، مصدره الحق. الله له الخلق وله الأمر، الأمر بالحق والخلق بالحق. فبالحق كان الخلق والأمر، وعنه صدر الخلق والأمر، يعني الخلق والأمر صدر من الحق. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته، التي أصلها كمال محبته. العبادة كلها مبنية على المحبة والخضوع والذل. وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد ويحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى، هو يحب ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه سبحانه، ووصف نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وفي المسند من حديث الأسود بن سريع أنه قال: يا رسول الله، إني حمدت ربي بمحامد، فقال: إن ربك يحب الحمد سبحانه، فهو يحب نفسه، ومن أجل ذلك يثني على نفسه ويحمد نفسه ويقدس نفسه ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه. اللهم إنا نحبك يا رب العالمين، ونقصر في حمدك والثناء عليك. قال ابن القيم: بل كلما كانت محبة عبده له أقوى، كانت محبة الله له أكمل وأتم. فلا أحد أحب إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه. ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء. نشرك من؟ نشرك من مع العظيم؟ نشرك من؟ سبحان الله، المشركون هؤلاء عجيبون. كيف تشرك من لا يملك شيئا ولا يخلق ولا يقدر وليس له صفات حسنى ولا أسماء حسنى؟ كيف يشرك مع الله؟ قال ابن القيم: من أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه، لأنه ينقص هذه المحبة ويجعلها بينه وبين من أشرك به، ولهذا لا يغفره الله، لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به، لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غيره. ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه سبحان الله، التي ينقص بها من عينه وتنحط بها مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين. فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة؟ لا يمكن. لابد يا إخوة من تصفية المحبة لله مع تصفية الخوف والرجاء لله، فتصفو كل العبادات لله عز وجل. والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به. المرأة، الإنسان إذا أحب عليها تغضب سبحان الله، والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبدا، وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه. ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له هذا الذنب ولم يقربه إليه. لا أحد يقبل أن تحبه وتحب غيره أكثر منه أو معه، لا يقبلون. هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية والمحبة؟ نشهدك ربي أننا نستحي من هذا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا يعني حبا خالصا. فأخبر سبحانه أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فقد اتخذه ندا. وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوي معبود، تسوي شخصا مع الله، تسوي شخصا لم يخلق ولم يرزق ولم يملك وليس له أي صفات، وهو عدم كان وسيتحول بعد ذلك إلى فناء، يشرك مع الله؟ كيف يشرك البدوي مع الله؟ كيف يشرك الحسين مع الله؟ نسأل الله العافية. فهذه تسوية في المحبة والتأليه، لا في الذات والأفعال والصفات. نعم، والمقصود أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة، ويحب من يحبه، وخلق خلقه لذلك، وشرع شرائعه، وأنزل كتبه لأجل ذلك، وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك. وهذا هو محض الحق الذي به قامت السماوات والأرض، وكان الخلق والأمر. فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له، فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبه. إذا قام العبد بالتوحيد رضي الله عنه وأحبه، الله وصانعنا وبارئنا، فهو يحبنا إذا لم نشرك به غيره، وأحبه إذا كان يحب ويرضى، إذ كان يحب ويرضى سبحانه. فإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبقى عن مالكه وسيده أبغضه ومقته، لأن البعد عن الله بعد عن محبته، وبعد عن الخوف منه، وبعد عن رجائه. فمن بعد عن الله أبعده الله وغضب عليه سبحانه، لأنه خرج عما خلق له، لأنه خلق للعبادة فخرج عنه. والعبادة كما قلنا كمال الحب مع كمال الذل، وصار إلى ضد الحال التي هو لها، فاستوجب منه غضبه بدلا من رضاه، وعقوبته بدلا من رحمته. فكأنه استدعى من رحمته أن يعامله من نفسه بخلاف ما يحب. لابد أن يعامل الله الإنسان ربه بما يحب، لكن هل نقول هو غفور رحيم فنحب غيره معه؟ لا، أعوذ بالله. فإنه سبحانه عفو يحب العفو، محسن يحب الإحسان. هو العفو من أسمائه، محسن من أسمائه، جواد من أسمائه، يحب الجود. سبقت رحمته غضبه، فإذا أبقى منه العبد وخامر عليه ذاهبا إلى عدوه، يعني إذا العبد ارتكب الكبائر مثلا، فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالبا على رحمته وعقوبته على إحسانه. وهو سبحانه يعني هنا هو العبد لما يخالف أمر الله عز وجل، فهو يريد أن يبدل غضب الله، أن يبدل رحمة الله بالغضب، وأن يبدل إحسان الله بالعقوبة. فقال فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالبا على رحمته وعقوبته على إحسانه. وهو سبحانه يحب من نفسه الإحسان والبر والإنعام سبحانه. فقد استدعى من ربه فعل ما غيره أحب إليه منه، لأنه هو الإنسان يشرك بالله فيستوجب النقمة والغضب من الله، والله عز وجل يحب الرحمة والإحسان أكثر من حب الغضب والانتقام. وهو بمنزلة عبد السوء الذي يحمل أستاذه من المخلوقين المحسن إليه، الذي طبيعته الإحسان والكرم على خلاف مقتضى طبيعته وسجيته. أستاذ رحيم وطيب، الإنسان يسيء إليه فهنا يغضب. بل أنت لو تلميذ عند معلم، والمعلم يحب تفوقك وفوزك، ثم أنت تفعل ما يغضب الله عز وجل، ثم أنت لا تفعل الواجبات كما أمرك ولا تلتفت إليه، هذا المدرس الطيب الكريم سيتحول إلى غضوب. فلماذا؟ ما بعدنا بالله سبحانه عز وجل. فأستاذه يحب لطبعه الإحسان، وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد طباعه، يضطر هذا الأستاذ الرحيم الكريم أن يتحول إلى غاضب منتقم. فأستاذه يحب لطبعه الإحسان، وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد طباعه ويحمله على خلاف سجيته. وإذا قالوا اتقي شر الحليم إذا غضب، اتقي شر الحليم إذا غضب. فإذا راجع هذا العبد ما يحب سيده إليه وأقبل عليه وأعرض عن عدوه، فقد صار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له. المعلم يقدر أن يعاقبك، لكنه يحب أن يسيبك ويحب أن يكرمك، أنت تخالفه تخالفه يتحول إلى غضب. فلماذا؟ فإذا كان هذا مع المخلوقين فما بالنا مع رب العالمين. قال فصار إلى الحالة التي تقتضي محبة سيده له وإنعامه عليه وإحسانه إليه، فيفرح به ولا بد أعظم فرح. وهذا الفرح هو دليل عليه غاية الكمال والغنى والمجد. سبحان الله، غاية الكمال. فليتدبر اللبيب وجود هذا الفرح ولوازمه وملزوماته، يجد في طيه من المعارف الإلهية ما لا تتسع له إلا القلوب المهيئة لهذا الشأن المخلوقة له. الإنسان لو تدبر أنه يريد يستدعي الصفات التي يحبها الله أكثر من الصفات الأخرى، يا ليته يستدعي الرحمة، يستدعي العفو، يستدعي الرضا، يستدعي الجود والإحسان، بدل ما يستدعي النقمة والحساب وشدة العقاب. وهذا فرح محسن بر لطيف جواد غني حميد. الله سبحانه وتعالى هو المحسن البر اللطيف الجواد الغني الحميد، وهذه كلها أسماء وصفات لله. لا فرح محتاج إلى حصول، الله جل يفرح وهو غير محتاج إلى هذا، إلى حصول ما يفرح به، متكمل به، مستقبل له من غيره. فهو عين الكمال، لازم للكمال، ملزوم له. سبحان الله. وألطف من هذا الوجه أن الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجله سبحانه، كما قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، بلى والله يا رب رأينا. وكرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال لصالحهم وصفوتهم إن الله اصطفى، يعني قال عنهم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم: واصطنعتك لنفسي. واتخذ منهم الخليلين، يعني اتخذ من أنبياء الخليلين كإبراهيم ومحمد أو الخليلين. والخلة أعلى درجات المحبة، اختار الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الآثار يقول تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. أنا لا تشتغل بما خلقته لك، خلقت لك نعم وأشياء، لا تنشغل بها عما خلقتك له وهو العبادة. وفي أثر آخر يقول تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الله أكبر على هذه المعاني العظيمة. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. جزاكم الله خيرا.